أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الله الخير والعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كان الكلام في أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا؟ المصنف قسم الدلالة، عليكم السلام ورحمة الله، إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية. واتضح مما تقدم أن موضع النزاع والخلاف في كون الدلالة التصورية هل هي الدلالة الوضعية أو لا. فمن قال أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية قال الدلالة ليست تابعة للإرادة، لأن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، والدلالة التصورية لا إرادة فيها كما تقدم. فإنه يحضر الدلالة التصورية هي أن ينتقل الذهن إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ، ولو كان ذلك اللافظ لا شعور له، بل قلنا حتى لو كان قد صدر من آلة. إذن الدلالة التصورية ليست تابعة للإرادة قطعا بلا إشكال، الكل اتفقوا على ذلك. التصورية ليست تابعة للإرادة، ولكن الإشكال هنا أن هاي التصورية هي الدلالة الوضعية أو لا. فمن قال بأنها هي الدلالة الوضعية، إذن الدلالة الوضعية ليست تابعة علما للإرادة. ومن قال بأنها لا، ليست هي الدلالة الوضعية، الدلالة التصورية ليست هي الدلالة الوضعية، فإن الدلالة الوضعية محصورة بالدلالة التصديقية. يعني إذن الدلالة الوضعية تكون تابعة للإرادة. يعني كما أسلفنا سابقا، النزاع هو في خصوص الدلالة الوضعية، أما الدلالة العقلية والدلالة الطبعية قطعا ليست تابعة لمن؟ للإرادة. الكلام في الوضعية. المصنف بيّن أن هناك قولين، أشار إلى قولين، المشهور والمعروف أن الدلالة ليست تابعة للإرادة، وأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. بينما القول الثاني، أول من تنبه إليه الشيخ خواجة نصير الدين الطوسي، وقال بأن الدلالة تابعة لمن؟ للإرادة. والنتيجة أن الدلالة الوضعية ليست هي الدلالة التصورية، بل الدلالة التصورية ليست بدلالة أصلاً، تسميتها بدلالة من باب التسامح والمجاز، لأنه كما في الدلالة ينتقل من شيء إلى شيء، كذلك في التصورية ينتقل من شيء إلى شيء. ولا التصورية مو دلالة، الدلالة هي أن تنتقل من وجود شيء إلى وجود شيء آخر، بحيث العلم بوجود هذا الشيء يؤدي إلى العلم بوجود شيء آخر. بينما الدلالة التصورية ما بها انتقال من وجود إلى وجود. واضح إن شاء الله. فالدلالة التصورية حتى لو سميت دلالة هذا من باب التسامح والمجاز، ولذا يكون تقسيم الدلالة إلى دلالة تصورية وتصديقية من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. واضح؟ المصنف بين الدليل على ذلك. شنو الدليل؟ قال تعريف الدلالة، الدلالة عرفت في المنطق هي كون الشيء بحالة ينشأ من العلم به، العلم بوجود شيء آخر. فالدلالة هي هاي، أن تنتقل من العلم بوجود شيء إلى العلم بوجود شيء آخر. لا يفرق سواء كان الدال لفظ أو لم يكن الدال شنو، أو لم يكن الدال لفظا. وبينا مثال المطرقة، أي الطرقة المطرقة وضعت لتدل على وجود طارق قاصد لطرقه. موضوع لهذا، فإذا سمعت الطرقة ينتقل ذهنك علما إلى وجود طارق قاصد للطرق، ولذا تستجيب وتذهب لفتح الباب. الموضوع لهذا المعنى. أما الطرقة إذا حصلت بنحو مخصوص بحيث علمت أنها من حركة الريح لا تدل على وجود طارق، ولذا لا تتحرك لفتح الباب، وإن كان ذهنك ينتقل من تصور الطرقة إلى من؟ إلى تصور الطارق، ينتقل الذهن، ولكن لا تتحرك لفتح الباب لأن لا تدل على وجود طارق. هذا انتقال الذهن من سماع الطرقة إلى تصور الطارق، هذا مجرد تداعي معاني، معنيان اقترنا في الذهن، هذا يؤدي إلى أن حضور أحدهما يؤدي إلى حضور ماذا؟ حضور الآخر. ثم بيّن الدلالة اللفظية، قال الدلالة اللفظية من هذا القبيل، الدلالة اللفظية قسم من الدلالة الوضعية. عرف المنطق هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من لافظ، العلم ماذا؟ بالمعنى المقصود به. هي الدلالة اللفظية. إذا صدر اللفظ من لافظ، شوفوا العلم بوجود اللفظ من لافظ شو يؤدي؟ إلى العلم بوجود المعنى في نفس اللافظ بوجود قصدي، أنه قاصد بهذا المعنى، اللي هي لا تصديقية متصورية، صح ولا لا؟ وجود اللفظ يؤدي إلى العلم بوجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، هذه لا تصديقية، أنه قاصد لإختاره، قاصد لاستعمال اللفظ فيه، لا تصديقية هاي. فالدلالة الوضعية اللفظية هي الدلالة التصديقية، فاللفظ يكشف عن وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، حينئذ تكون دالة، حينئذ يكون اللفظ دالا. أما مجرد أن أنتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى ليست بدلالة. لماذا؟ لأن اللفظ لا يؤدي إلى العلم، وجود اللفظ لا يؤدي إلى العلم بوجود شيء آخر، المعنى كان موجود في ذهني مع المعاني المركوزة في ذهني، صح لو لا؟ معنى الكتاب، هناك عدة معاني في ذهني من ضمنها معنى الكتاب، إذا سمعت معنى الكتاب آني سمعت لفظ الكتاب ينتقل ذهني إلى معنى الكتاب ويحضر معنى الكتاب، لأن المعنى موجود مع المعاني في ذهني، ولكن ينسبق من بين تلك المعاني. فاللفظ لا يدل على وجود المعنى، لأن المعنى أصلا موجود في نفسي، موجود في ذهني، وإنما ذاك المعنى ينسبق من بين تلك المعاني. فالدلالة التصورية ما بيها دلالة وجود شيء على وجود شيء آخر، لأن المعنى كان موجودا في نفسه، في نفسي، اللفظ لما حضر ولما علمت باللفظ ماذا؟ انسبق ذلك المعنى الموجود في نفسي من بين تلك المعاني، وإلا هو موجود فاللفظ لا يدل على وجود المعنى في نفسه حتى نقول هذه دلالة. الدلالة تتوقف على أن يدل الدال على وجود المدلول، هذا ما متحقق في الدلالة التصورية، هذا متحقق في الدلالة التصديقية. فإنه في الدلالة التصديقية صدور اللفظ من لافظ، هذا الصدور يؤدي إلى العلم بوجود المعنى في نفس اللافظ بوجود قصدي، وجود المعنى في نفس اللافظ بوجود قصدي هذا ما كنت أعلم به آني، إنما علمت به بعد أن صدر منه اللفظ. فاللفظ حينئذ يكون دالا عندي على وجود المعنى وين؟ في نفس اللافظ بوجود قصدي، حينئذ تحصل الدلالة. أما بالتصورية ماكو دلالة، التصورية إذا سمعت باللفظ وان سبق معناه من بين المعاني التي في ذهني، اللفظ لا يكون دالا على وجود المعنى في ذهني، هو المعنى موجود في ذهني وأعلم بوجوده قبل صدور اللفظ. غايته أنه بصدور ذلك اللفظ سينسبق ذلك المعنى من بين تلك المعاني المتكثرة في النفس لعلاقة ذلك اللفظ مع ذلك المعنى. هذا ليس بدلالة، هذا تداعي معاني، أن معنيان في ذهنك مقترنان، مجرد أن يحضر أحدهما في ذهنك ماذا؟ يحضر أحدهما يستدعي حضور الآخر، هذا تداعي معاني، هذا هو دلالة. هذا واضح إن شاء الله. الدلالة لا بد فيها أن يكون الدال دالا على وجود شيء، هذا ما متحقق في التصورية. إذن التصورية ليست هي الدلالة الوضعية، وإنما الدلالة الوضعية هي خصوص الدلالة ماذا؟ التصديقية. واضح هذا؟ قام الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة، جدا دقيق المصنف، ما قال الدلالة تقسم، قال قسم، هم قسموها حتى ينهى بنفسه عن تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، قال التقسيم ليس بتام. قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. التصورية وهي أن ينتقل، شوفوا حتى بتعريف التصورية دقيق، قال التصورية هي أن ينتقل، بينما بالتصديقية إيش قال؟ لا بالتصديقية إيش قال؟ وهي دلالة. بالتصورية بالتعريف حتى ما عبر ماذا؟ ما عبر بأنها دلالة. فالمصنف جدا ملتفت ودقيق المصنف، فمن عرف التصورية ما ذكر أنها دلالة، مع أنه تعريفهم للتصور، مع ذلك هم ما جاب شنو؟ لفظ الدلالة. لا يقول لا يستحق أن يقال عنها بأنها دلالة، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره، صدور اللفظ من لافظ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، لم يقصد ماذا؟ لم يقصد المعنى. حتى لو اللافظ لم يقصد المعنى، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. هذا ما ذكرناه من أن الدلالة التصورية لا تتوقف على القصد، وإنما هي معلولة للوضع فقط، للعلم بالوضع فقط وفقط. مجرد أن تعلم بالوضع سينسبق الذهن إلى معنى اللفظ عند سماع اللفظ، هذا واضح جدا، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى ماذا؟ مجازي. هاي كانتقال مثال لكون اللافظ لم يقصد المعنى. يقول مع كونه لم يقصد المعنى، مع ذلك إذا سمعت اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له. فإذا هو استعمل اللفظ في المعنى المجازي فهو قطعا ليس قاصد المعنى الحقيقي، مع ذلك ينتقل ذهنك إلى المعنى ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي. فإذا قال رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا شجاعا في المعارك، واضح أنه استعمله في المعنى المجازي، يريد الرجل الشجاع. مع ذلك أنت تتصور ماذا؟ معنى الأسد. سهل ولا؟ صارفة، ولكن هاي القرينة صارفة في الاستعمال، ولكن أنت إذا سمعت اللفظ تتصور المعنى الحقيقي ولا ما تتصوره؟ بلى. فتتصور المعنى الحقيقي ولا ما تتصوره؟ لابد أن تتصوره. لذلك نشعر ماذا؟ نشعر بجمالية المجاز، لأن المجاز هنا في تشبيه. هذا التشبيه شلون يحصل إذا ما تتصور الأسد وأن الرجل الشجاع يشبه ماذا؟ يشبه الأسد. إذن أنت تتصور المعنى الحقيقي وتتصور بأنه هو مراده الرجل الشجاع لأنه شبهه ماذا؟ شبهه بالأسد. قطعاً تتصور المعنى الحقيقي. فإذا صحيح هو أراد المعنى المجازي واستعمل اللفظ في المعنى المجازي، ولكن الدلالة التصورية تحصل، فإن الإنسان يتصور ماذا؟ يتصور المعنى الحقيقي. وهي القرينة تؤدي لأن شنو؟ الدلالة التصديقية هي على وفق ماذا؟ على وفق المعنى المجازي. لكن الدلالة التصورية تبقى الدلالة التصورية على وفق المعنى ماذا؟ المعنى الحقيقي. قال كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي، إن هذا مثال لكون اللافظ لم يقصد المعنى، مع ذلك ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. ليش؟ لأنه أراد المعنى المجازي بحسب الفرد. وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط، بل قلنا حتى لو صدر من آلة، بل قالوا حتى لو صدر من اصطكاك حجرين، ينتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له. لماذا؟ لأن العلة في الانتقال هي العلم بالوضع. فإذا حضر اللفظ ماذا؟ سيحضر المعنى للعلم بالوضع. فلا يتوقف على القصد والشعور، هاي الدلالة التصورية. الثانية الدلالة التصديقية، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ. شوفوا دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم، مو مجرد أن تنتقل من اللفظ إلى تصور المعنى، لا، وإنما اللفظ يدل على أن هذا المعنى المتكلم مريد له وقاصد له، قاصد باستعمال اللفظ فيه، وقاصد باستعماله لاستعمال اللفظ فيه في المعنى. وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. المصنف هذه الدلالة التصديقية دمج الدلالة التصديقية الأولى وشنو؟ والثانية. لذلك بعض الشروط هي عائدة للدلالة التصديقية الثانية، كما يذكر أنه جاد غير هازل. أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، كن نحرز هذا. أما إذا ما أحرزنا أنه في مقام البيان والإفادة، ساهي غافل كذا، حينئذ لا يكون اللفظ دالا على أن المتكلم قاصد المعنى. ملولة؟ حتى يكون اللفظ دالا على كون المتكلم قاصد المعنى، كن نحرز أنه في مقام البيان. وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، هاي الدلالة التصديقية الثانية، إنه إذا كان هازلا حينئذ لا تحصل الدلالة التصديقية الثانية وهو أنه مريد له جدا، وإنما تحصل الدلالة التصديقية الأولى فقط، مقاصد لاستعماله فيه ولكن ليس مريدا له جدا كما بيناه في الدرس السابق. وثالثا على إحراز أنه قاصد بمعنى كلامه شاعر به. ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، وإلا يعني لو نصب قرينة على خلاف الموضوع له كانت الدلالة التصديقية على تبقى القرينة المنصوبة. هذا الشرط الرابع لا يؤدي إلى أنه ماذا لا توجد دلالة تصديقية. الشرط الرابع لا ينصب قرينة. طب إذا نصب قرينة تزول الدلالة التصديقية؟ لا تبقى، ولكن دلالة تصديقية تكون على وفق ماذا؟ على وفق القرينة، هذا فقط. إذا كان مو كلش نحتاجه هذا الشرط الرابع ما نحتاجه، لأنه بالنتيجة دلالة تصديقية موجودة، فهذا ليس شرط ماذا للدلالة التصديقية، وإنما هذا شرط لكون الدلالة التصديقية على وفق المعنى الموضوع لا. حتى تكون الدلالة التصديقية على وفق المعنى الموضوع له نحتاج إلى عدم نصب قرينة. فإذا قال أسدا ما نصب قرينة، حينئذ تكون الدلالة التصديقية للمعنى الحقيقي. إذا نصب قرينة أن مراد الرجل الشجاع، حينئذ الدلالة التصديقية ستكون على وفق القرينة، وأن مراد الرجل الشجاع أراد استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، إذن أكو دلالة تصديقية إلا أنها على وفق ماذا؟ على وفق القرينة. فهذا الشرط مو كلش نحتاجه، هذا الشرط نحتاجه للتطابق بين الدلالة التصورية، بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، حتى يتطابقا. عفوا، هذا الشرط نحتاج للتطابق بين التصورية والتصديقية، حتى يتطابقا لابد ماذا؟ لابد من عدم نصب القرينة. قال: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، مجرد العلم بالوضع هذا كافي، معلول الوضع مو كل دقيق، للعلم الوضع، وهذا مقصوده، لأن مجرد وجود الوضع لا يؤدي ماذا إلى الدلالة التصورية. كذلك إذا شخص لا يعلم بهذه اللغة، الوضع موجود لكن لا يعلم بها، لا ينتقل ذهنه إلى بعد اللفظ. إذن ليس أصل الوضع هو علة ماذا للدلالة التصورية، وإنما العلم بالوضع كما هو واضح، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، هذا المعروف. وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم، جابها العلم لعلم السامع بالوضع، هذا مرادهم. شنو هذا مراد؟ هذا مراد يعني مرادهم أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. خب الدلالة التصورية قطعا شنو؟ ما محتاج الإرادة، وإنما يكفي فيها العلم بالوضع.
أعتقد لعله مراد الشيء اللي يبدأ يسير الشيء اللي هو بالحلقات.
شنو مراد؟
هو مراد الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية.
إيه المعروف كله بس شيء بشيء. المعروف هذا، المعروف أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، أن الدلالة التصورية هي من أقسام الدلالة، معروف أنها.
زيارة المصنف رحمه الله كان تابع لأي السابق شكل أصفهان؟
ما متابع لقضية حضرتك، كل واحد يشوف تابع السادة في ذلك ولا. قال: والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله مقامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، أما الدلالة التصورية ليست بدلالة. فإذا الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وليست الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك، وإن سميت دلالة، فإنه هذه التسمية من باب التشبيه والتجوز، مجاز، أكو علاقة بين الدلالة وبين ماذا؟ بين التصورية، كل منهما ينتقل من شيء إلى شيء آخر، إلا أن هناك فرق، وهو في الدلالة ينتقل من وجود شيء إلى وجود شيء آخر، بينما التصورية لا ينتقل من وجود شيء إلى وجود شيء آخر، ينتقل من تصور شيء إلى تصور شيء آخر. وذلك المتصور موجود أصلا، إذا لا تدل على وجود شيء في الدلالة التصورية. الدال، مسامحة نسميه دال، لا يدل على وجود شيء آخر، إذا تسميته بالدلالة من باب التشبيه والتجوز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، معنيان هناك مناسبة بينهما أدنى مناسبة يؤدي إلى أن حضور أحدهما شنو؟ يؤدي إلى حضور الآخر. لذلك الضدان النقيضان إذا حضر أحدهم في الذهن شنو؟ يحضر الآخر. من تسمع الطويل مع المعنى الطويل يحضر في ذهنك، يحضر القصير في ذهنك، ليش؟ أكو مناسبة، حتى لو كانت هاي مناسبة التضاد والتفاهم. فإذا حضور أحد الأمرين في الذهن يؤدي إلى حضور الآخر، هذا يحصل بأدنى مناسبة من باب تداعي المعاني، فتصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، هناك مناسبة بينهم، بين اللفظ وبين المعنى، وليس هذا بدلالة. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، والسر في ذلك، الدليل في ذلك، أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، فسرناها هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به بالدال العلم بالمدلول، هي أن يكشف الدال عن ماذا؟ عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به بالدال العلم المدلول، يعني العلم بوجود المدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب، طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، لغاية الدلالة على وجود طالب لأهل الدار. وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد الطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، مو تصور الطارق، لا، العلم بالطارق يعني بوجوده، العلم بالطارق يعني العلم بوجود الطارق لا تصوره. ولذلك يعني لكون الطرقة تكشف عن وجود الطالب والطارق يتحرك السامع إلى إجابته، لأنه يدل على وجوده، ذاك يتحرك ليجيبه ويفتح الباب له، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، هاي مو دلالة يقول. فإن هذا الانتقال يعني من تصور الطرقة إلى تصور الطارق قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو مجرد تصور الطرقة من دون أن يسمع حتى طرقة، فعلا هذا صحيح، مجرد تصور الطرقة شو تصور؟ لا بد تصور طارق، تصور ولا يسمى ذلك ماذا؟ دلالة. هذا مجرد التصور ما يسمى دلالة. إذا تصورت الطرقة تتصور الطارق، هاي مو دلالة، لأن ماذا؟ لم يدل على وجود شيء حتى تكون دلالة. ولذا إن الطرقة، ولذا شنو يعني؟ يعني لكون مجرد الانتقال من تصور يتصور شيء لا يكون دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا، لا تكون هاي الطرقة دالة على ما وضعت له المطرقة، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك حتى لو خطر. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها اللي هو محل الكلام بدون فرق. فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه، يعني مع صدور اللفظ، أنه جاد فيه في ذلك الصدور وذلك الاستعمال غير هازل، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، إذا أحرزنا كل ذلك، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، إذا أحرزناه فإن كلامه كلام اللافظ يكون حينئذ، يعني حين إحراز ذلك، دالا على وجود. حط خط جواها، هاي خمس خطوط وجود مو خط واحد، يعني هي هاي أهم شيء عند المصنف. يكون حينئذ اللفظ دالا على وجود المعنى، أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي. حينئذ اللفظ يكون دالا على وجود المعنى، دال على وجود شيء. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه من اللفظ يستلزم علمه، علم السامع، بأن المتكلم قاصد بمعناه لأجل أن يفهمه السامع. حينئذ السامع إذا علم باللفظ سيعلم بوجود المعنى في نفس المتكلم، وأن المتكلم قاصد المعنى، يعني اللفظ يكون دالا على وجود شيء. وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، هذا كان حاصل عندي قبل صدور اللفظ؟ لا، ما حاصل، إنما حصل بصدور اللفظ، فيكون اللفظ دالا. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه من اللفظ يستلزم علمه، علم السامع، بأن المتكلم قاصد لمعناه. شوفوا، يعني صدور اللفظ يدل على أن المتكلم قاصد لمعناه، فيدل على وجود شيء، هذا القصد لم يكن معلوما عندي، لأجل أن يفهمه السامع. وبهذا يكون الكلام دالا، بهذا يكون دالا، كما تكون الطرقة دالة، وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية، شنو ولذا؟ يعني لكوني اللفظ إنما يكون دالا إذا صدر من المتكلم مع قصده وإحراز القصد، حينئذ يكون دالا، حينئذ اللفظ يكون دال على وجود شيء. ولأجل ذلك إحنا، ولذا يعني ولهذا، يعني ولأجل هذا المتقدم، نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأن هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به، كون اللفظ بحالة، يا هي هاي الحالة، إحراز أنه جاد غير هازل كذا كذا إلى آخره. إذا اللفظ بهذه الحالة، حينئذ ماذا ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم؟ العلم بالمعنى المقصود به، حينئذ يكون اللفظ دالا على وجود المعنى في نفسه بوجود قصدي. ومن هنا سمي المعنى معنى، أي المقصود من عناه إذا قصده. يقول سموا المعنى معنى. ليش؟ لأن المتكلم يقصده ويعنيه فسمي بالمعنى. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار. يقول هاي اللافتات حتى تكون دالة لابد أن يكون وضعها بنحو كاشفا ماذا؟ عن أنها مقصودة للمتكلم، عفوا مقصودة للواضع، أنت ما متكلم. حينئذ تكون دالة على أن الطريق مغلقة، وقال الطريق مقصود لواضعها. أما إذا كانت اللافتة ساقطة بالأرض ما موضوعها، أو كانت اللافتة عند الخطاط، هل تكشف هذه اللافتة عن أن الطريق مغلق وتدل على أن الطريق مغلق؟ لا، لا تدل. وإن خطر هذا المعنى في ذهنك، أنت من تقرأ الطريق مغلق، لما تقرأ ذلك تتصور المعنى مو؟ أو كانت علامة على أن الطريق مغلق، لما تراها تتصور هذا المعنى. لكن قل هاي ليست بدلالة، لذلك تعبر بالطريق ولا تلتفت إلى هذه اللافتة. يعني لماذا؟ لأنها ليست دالة حينئذ على أن هذا المعنى مقصود لواضعها. فحتى تكون دالة لابد من أكو إرادة وقصد. إذا كانت عند الخطاط أو مطروحة على الأرض ماكو إرادة وقصد، حينئذ لا دلالة. هذا يعني أن الدلالة تابعة للإرادة. إذا هذه اللافتات لم تدل حين عدم ماذا؟ عدم الإرادة والقصد. وإن كان المعنى يحضر في ذهنك عند مشاهدتها، اللي هاي الدلالة التصورية ليس بدلالة. قال ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه، هذا المهم، أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها، أكو إرادة. إذا كان وضعها بنحو يكشف عن إرادة حينئذ تكون دالة. قال فإن وجودها هكذا، يعني على نحو تكشف عن وجود إرادة، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ، يدل وجودها حينئذ على ما يقصد بها حينئذ، يعني حين كونها هكذا، يعني على نحو تكشف عن وجود إرادة، يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة، أو عند الكاتب يرسمها، فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق ماذا؟ مغلوقة، أو أن الاتجاه كذا. لذلك لا يعير انتباه إلها مو، ولا يراعيها، يسير بالطريق. بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل، أما الآن ليس بدالة بالمستقبل. على هذا ستدل على هذا، يعني على أن الطريق مغلق أو أنه يمين أو يسار. بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا. بعد ذلك لا أن لها الدلالة فعلا، الآن ليست لها الدلالة، وإنما بعد ذلك ستدل. المبحث التاسع الوضع الشخصي النوعي، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.